بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعقد رحمه الله تعالى الباب على صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى في حال الحرب، حين يدخل وقت الصلاة ويكون العدو لا يزال القتال معه قائما أو متوقعا، بين أي لحظة وأخرى يمكن أن ينشب القتال. فنظرا لعظم أمر الصلاة عند الله عز وجل وكبر قدرها وتحتم صلاة الجماعة ووجوب أدائها جماعة إلا عند الضرورة التي لا يمكن أداؤها معها، فقد أوجب الله أن تؤدى صلاة الخوف على هذه الهيئات المختلفة، وهي أنواع عدة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تصل إلى ست، ثم قد تتفاوت الروايات، فيرى بعض أهل العلم أن هذا نوع، ثم يذكر في رواية أخرى ما لم يذكر في الروايات الأخرى فيقول هذا نوع آخر، لكن ذكر رحمه الله تعالى أنها تعود إلى ستة أنواع. في هذه الآية يقول تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. الضرب في الأرض هو السفر، والعادة أن الحرب العادة أنها تكون في حال الحرب، في أن أنها تكون في حال السفر، وهو المراد بالضرب في الأرض. فجعل الله عز وجل هذا القصر للصلاة على الهيئة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في حال الضرب في أرضه عز وجل. وهل تؤدى الصلاة، صلاة الخوف، لو أن العدو دهم بلاد المسلمين فتؤدى صلاة الخوف في الحضر، أم يؤخذ بمدلول الآية وإذا ضربتم في الأرض، فحد أمر صلاة الخوف بحال الضرب في الأرض؟ كثير من أهل العلم يقول إن حال الحضر كحال السفر، وذلك أن المعنى واحد وهو الخوف، وجود الخوف. ومنهم من أخذ بمفهوم الآية وقال بل الأمر خاص بالسفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. في هذه الآية أن القصر للصلاة يكون حال الخوف، ومن منة الله وفضله ونعمته أن جعل أمر القصر حتى في حال عدم الخوف، ودل على ذلك السنة. فقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر القصر وقد أمن الناس، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. حديث في مسلم: الله تعالى يقول وما كان ربك نسيا. فالبيان إذا جاء في القرآن أو في السنة ففيه الكفاية. فأصل القصر كان في حال الخوف، لكن من فضل الله ومنته أن أبقى هذا الحكم واستمر حتى في حال عدم الخوف، فيقصر المسافر تيسيرا عليه لكونه مسافرا حتى لو لم يكن خائفا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية أخذ بمفهوم هذه الآية بعض أهل العلم فقال إن صلاة الخوف إنما تكون في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم، فأما بعده فإنها لا تؤدى صلاة الخوف، لأن الله عز وجل جعل صلاة الخوف في حال وجوده. أما وقد فارق الحياة ولقي ربه صلى الله عليه وسلم فلا تؤدى صلاة الخوف لقوله وإذا كنت فيهم. وقال أكثر أهل العلم بل تؤدى بعده عليه الصلاة والسلام، واحتجوا بفعل أصحابه رضي الله عنهم الدال على أنهم كانوا يقصرون بعد أنهم كانوا يؤدون صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في حديث تستر فتح تستر إن شاء الله. وأيضا أن احتجوا بأن المعنى واحد، فالخوف إذا وجد فسواء كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده فإن المعنى باقي وهو وجود الخوف من العدو، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم إنه لا بد من أمر الصلاة ولا بد من مكابدة العدو، ولا يسقط أحدهما بالآخر، فيبقى أمر الجهاد ويبقى أمر الصلاة أيضا على هذه الحالة، إلا في الحالة الضرورية المحضة التي يأتي إن شاء الله الكلام عليها بإذن الله عز وجل. فالحاصل أن هذه الصلاة على هذه الهيئة من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأن من قال من أهل العلم إن صلاة الجماعة ليست بواجبة فقوله ظاهر الضعف جلي للغاية، لأن صلاة الجماعة لو كانت ستسقط لسقطت في هذا الحال وهو حال القتال. ولهذا يؤدون الصلاة في الحديث الآتي إن شاء الله عز وجل ويحرس بعضهم بعضا وهم جميعا في الصلاة، وهي أحوال كما ستأتي إن شاء الله، تارة يصلون جميعا وتصلي الطائفة الأولى مع الإمام وتبقى الطائفة الثانية تحرس، إذا ركع الإمام لا يركعون معه وإنما تركع معه الطائفة التي من خلفه ويبقون قياما، ثم إذا سجدت الطائفة التي خلف الإمام السجدة الثانية رجعوا مكان إخوانهم الذين في الخلف وتقدم هؤلاء مكانهم، فصلوا مع الإمام الركعة الثانية بالنسبة للإمام والأولى بالنسبة لهم، وبقيت الطائفة التي صلت أولاً مع الإمام وهي الطائفة الأولى تحرس بحيث تؤدى الصلاة مع الإمام ويبقى بعضهم يحرس بعضاً، وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة يرونه، أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنهم يصلون مع الإمام وتبقى طائفة وجاه العدو، ثم إذا أدت الطائفة الأولى مع الإمام الركعة الأولى ذهبوا وصفوا مصاف الطائفة التي تحرس، وأنت تعلم أن ذلك سيترتب عليه حركة كثيرة جدا في الصلاة، ومع ذلك أبيح هذا رغم كثرة الحركة، تقدم الطائفة الثانية ورجوع الطائفة الأولى بحيث تصل إلى جهة العدو، وما قد يكون فيه من كثرة الخطى وكثرة التداخل كل ذلك حفظاً لصلاة الجماعة. فكيف يقال إن هذا النائم الشابع الشارب المعافى لا تجب عليه صلاة الجماعة، كيف يقال هذا؟ لو كانت ستسقط لسقطت في هذا الحال، وإنما تسقط في حال من الضرورة كما سيأتي حين يصلونها رجالا أو ركبانا. فالحاصل أن صلاة الجماعة الصحيح الذي لا شك فيه أنها واجبة، وقد تقدم هذا في أول باب في أول كتاب الصلاة. وقد ظهر من يقول إن صلاة الجماعة غير واجبة في هذه الأزمنة، ولا يكاد يوجد قول أيها الإخوة إلا وهناك من قال به من السابقين أو من اللاحقين، وإنما المعول الذي ينبغي أن يجعله طالب العلم نصب عينيه أن يلتمس الدليل الصحيح، أما أن يتدين بأقوال الناس ويجعلهم كالأنبياء يتبعهم فيما قالوا وإن أخطأوا فهذا لا شك أنه فعل أهل الهوى. ولهذا تقدم حديث أن رجلاً أعمى لا يجد قائداً يلائمه إلى المسجد وفي طريقه هوام، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الجماعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي هذا وضعه مع المؤمنين، لا يجد لهذا الأعمى رخصة، ثم يوجد رخصة من بعده، فأي رخصة هذه؟ أي رخصة ستوجد مع هذا الحديث الجلي الصريح؟ إن لم يجد أرأف الناس بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم رخصة لهذا الأعمى الذي هذا حاله، فكيف يوجد لهؤلاء المتعطلين الباطلين النائمين في بيوتهم رخصة ويقال إن هذا هو الصحيح، ويطالب بعدم إيقاف الصلاة، بعدم إيقاف الأعمال حال الصلاة؟ عبث، عبث بأحكام الله عز وجل ولعب. لا شك في وجوب الجماعة، وأن الواجب أن تتوقف جميع الأعمال حتى لو كان الذي يعمل عليها غير مسلم، لأنه ملزم بأحكام الإسلام، ولا يتابه المسجد وقال صل، لا يقال له صل قطعا لأن لا تصح من الصل، لكن يقال قف، لا بد أن تقف، فإذا صلى المسلمون عد إلى عملك. هذا الذي لا شك فيه ولا ريب أن ما سوى هذا من الأقوال أنه يؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا، وأن هذه الشعيرة العظيمة الكبيرة شعيرة الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المتخلفين في بيوتهم عنها فيحرقها عليهم، هم بذلك عليه الصلاة والسلام، ثم منعه من ذلك وجود الذرية والنساء الذين لا تلزمهم صلاة الجماعة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأنهم لا يحضرون مع الجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية. فمع هذه الأحاديث الجلية الواضحة لا يبقى للقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لا يبقى له أي وجه، وإن قال به من قال به من أهل العلم الذين اجتهدوا رحمهم الله ثم أخطأوا الصواب، كما أن العالم قد يخطئ في غير هذه المسألة، لكن أن تنبش مثل هذه الأقوال وتظهر وتشاع في الإعلام ويطالب بها لا شك أن هذا من الإفساد، وأن الذين يفعلون هذا هم يعرفون أن الأدلة جلية جداً، وأنه ما من قول إلا وقد يقول بعض أهل العلم به وإن كان ضعيفا. ولهذا أمر الصلاة أمر يعرفه حتى الكفار عن المسلمين، فضلا عن المسلمين فيما بينهم، يعرف الكفار أن المسلمين في أمر الصلاة أمرها عظيم بالنسبة لهم. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزو مرة لجهينة قال الجهنيون ستأتيهم صلاة، يعني صلاة العصر، هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم. يعرفون، حتى الكافر يعرف أن المسلم محب لهذه الصلاة، وأرادوا أن يبغتوا المسلمين إذا صلوا فنزل أمر صلاة الخوف. الحاصل أن هذه الصلاة، صلاة الجماعة، لا شك أنها لا تسقط عن الإنسان إلا لعذر ظاهر واضح، وأنه يجب أن يوقف كل شيء، لأن الله إنما خلقنا لنعبده لا لنعمل عملا دنيويا منقطعا عن عبادته. ورأس الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، وما سوى الإسلام فهو دونه من سائر أمور الدنيا. ولا يصح أن يوقف أمام أي واجب من واجبات الإسلام ويخلف عنه أحد إلا لعذر دل عليه الشرع. وهذه الصلاة العظيمة التي ستسمع إن شاء الله عز وجل في الأحاديث شدة عناية الشرع بها، وأنه حرض عليها حتى في حال الخوف، وأديت هذا الأداء العظيم رغم الصعوبة البالغة ورغم الخطورة التي يمكن أن تدهم، كل هذا دال على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين المقيمين، لا شك في هذا ولا ارتياب. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
هذا هو النوع الأول. غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد حيث كانوا كفارا ذلك الوقت، فوازوا العدو يعني قابلوهم، وكان ذلك وقت حضور الصلاة، فصف الجيشان، ثم لما حضرت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمن معه، فقامت طائفة من خلفه تصلي عليه الصلاة والسلام، والطائفة الأخرى أقبلت على العدو حتى لا يبغتهم في أثناء الصلاة. ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بمن معه، فيها الركوع وفيها سجدتان، هذه الركعة الأولى. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى انصرفوا هؤلاء الذين من خلفه وصاروا مكان الطائفة التي تحرس، وبقوا على صلاتهم لم يسلموا، لا يزالون في الصلاة إلى الآن، كل هذه الحركة وهم لا يزالون في الصلاة. فجاءت الطائفة التي لم تصلي فركعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم، وهذه بالنسبة لهم هي الركعة الأولى، فركع بهم صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم هو، لأنهم في سفر وهي صلاة رباعية وهي العصر، فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وهذا الحال والله أعلم لأن العدو ليس في جهة القبلة، وإلا لو كان العدو أمامهم وهم في جهة القبلة فسيأتي النوع الثاني، وهو أنهم جميعا يصلون ولا ينقسمون إلى طائفتين، ولكن ينقسمون إلى طائفة تصلي تدخل في الصلاة، ثم الطائفة التي من خلفه تركع معه وتسجد معه، ثم ترجع وتتقدم الطائفة التي من خلفه، وهم جميعا يصلون. لكن في هذا النوع هناك طائفة واحدة تصلي معه، وهي الطائفة الأولى، وهناك طائفة ثانية وجاه العدو يقابلون العدو، فلما صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا مكان إخوانهم في أهل الطائفة الثانية، وأتت الطائفة الثانية وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى بالنسبة لهم والركعة الثانية بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. في هذا أن الركعة، أن الطائفتين كلتيهما صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة لأجل ألا تحرم طائفة من صلاة الجماعة، لأنه لو قيل أنتم أحرسوا ولكم عذركم لأنكم حراس، وهذه الطائفة الأولى تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين وانصرفوا فتعالوا أنتم وصلوا لأنفسكم، فكل شخص منهم يقول أنا أريد الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن، فحتى لا يحرم أحد من الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة هذه القسمة، قسم الجيش هذه القسمة، طائفة تصلي معه عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى ثم تذهب، والطائفة الثانية التي كانت تحرس تأتي مكانها، فيصدق عليهم جميعا أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم.
نعم، هذا نوع آخر. صلاة الخوف قد تكون الأمور فيها شدة، وذلك حال المسايفة، يعني يدخل وقت الصلاة والحرب قد تستغرق نحو من 5 أو 6 ساعات في موقعة اليرموك، الموقعة العظيمة الكبيرة الفاصلة بين المسلمين وبين الروم، كانوا يبتدئون الحرب منذ الصباح ثم لا يحجزهم إلا الليل، يستمرون في القتال طول النهار لأنه قتال قوي جدا، والعدو أعدادهم غفيرة، في بعض الروايات أنهم 100,000 وفي بعض الروايات أنهم 200,000، فمهما قتل منهم فالعدد كبير، فلا شك أنها تحين صلاة الظهر وتحين صلاة العصر، قد تحين صلاة الظهر أو العصر والسيوف متقابلة وليس هناك مجال لأن يقال للناس صيروا طائفتين، دخل وقت الصلاة والرقاب تتطاير، السيوف متقابلة، ما هنالك مجال لأن يقال هناك طائفة تصلي وتنقسم وطائفة تحرس، وهو حال المسايفة، حال وقوع القتال نفسه. هنا يصلون رجالاً وركبانا، يعني يصلي الواحد منهم راجلا أي وهو قائم، وكل يصلي في هذه الحالة قطعا لنفسه، لا يستطيعون صلاة الجماعة، هنا صلاة الجماعة غير ممكنة البتة، لا يمكن أن تقام صلاة الجماعة، لأنه يستحيل أن تقول للعدو قف نحن الآن سنصلي، والناس قد اختلط بعضهم ببعض ولا يمكن أن يؤمهم أحد، فتعظيما لأمر الصلاة فإنهم يصلون وإن كانوا رجالاً، يعني قائمين أو ماشين في أثناء القتال، أو ركبانا أي راكبين يصلون الصلاة. في هذه الحالة كيف سيصلون؟ سيصلون بالإيماء، لا يستطيع الواحد منهم أن يركع ركوعاً لأن العدو يضربه في هذه الحالة أو يسجد، فيصلون إيماءً تعظيماً لأمر الصلاة، فهذا الحال حال شديد جداً، هو حال مسايفة حين يختلط الناس بعضهم في بعض ويصعب أن يؤمهم إمام، ويصعب أن يقسموا قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي، فهذا الحال كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلون راجلين قائمين أو راكبين على إبلهم وعلى خيولهم. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوا من قول مجاهد رحمه الله إذا اختلطوا قياما.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى أثرا عن مجاهد، لم يذكره كاملا في هذا الموضع ولا في موضع آخر من الكتاب كما ذكر الحافظ، وألمح إليه إلماحه كأنه معروف مشهور، وهو الخبر الذي رواه ابن جرير عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري هذا بنفس سنده أن مجاهدا قال: إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس أو الإيماء، يعني إذا اختلط المسلمون بالكفار في حال القتال فيصعب أن يعمل معهم ما تقدم في حديث ابن عمر من أن ينقسموا إلى طائفتين، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، يعني يشير برأسه فيقول هكذا: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، فيشير برأسه وينطق بلسانه. الذكر الوارد يعني في الفاتحة وفي الركوع وفي سمع الله لمن حمده وفي السجود، وإشارة الرأس بأن يشير برأسه راكعا ثم يشير فيقول: ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يشير ساجدا فيقول: سبحان ربي الأعلى، وهو يقاتل. كل هذا في حال القتال. قطعا في هذه الحالة سيغتفر أيضا أمر عدم الاتجاه إلى القبلة، لأن المقاتل يكر يمنه ويكر يسره ويتقدم، وأيضا يغتفر كثرة الحركة، لكن لا تسقط الصلاة ما دام يمكن أن تؤدى على هذا الحال، وهذا كله من أدلة عظم شأن الصلاة وكبر قدرها، بحيث لا تسقط إلا في الحال، تسقط الجماعة في وقتها إلا في الحال الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. في حال صلاتهم رجالا أو ركبانا قد يصعب أن يصلوا جماعة فيصلونها في الوقت، لكن قد يشتد الأمر كما سيأتي في الباب الآتي فيصعب أن يؤدوها حتى في الوقت، ففي هذه الحالة كما سيأتي إن شاء الله تعالى يصلونها للضرورة البالغة القصوى، يصلونها ولو بعد خروج الوقت. فالحاصل أن قول مجاهد هنا: إذا اختلطوا، بقيته إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. نعم.
وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
نعم. إذا كان العدو أكثر وكانوا في حال كما ذكرنا في حال المسايفة واشتد القتال وكان الخوف من اصطفافهم كما في حديث ابن عمر السابق مؤكدا، فإنهم يصعب أن ينقسموا بحيث يؤدون صلاة الجماعة في هذه الحالة على النحو السابق في الباب في الحديث حديث ابن عمر السابق: فليصلوا قياما وركبانا، حتى لو يصلي الواحد منهم قائم. قطعا إذا صلى قائما فلن يسجد، لأن المقاتل لا يستطيع أن يسجد ويضع رأسه في الأرض وعدوه معه السيف، وهكذا الركوع لن يكون إلا بالإشارة، فيصلون قياما لا يعني يسقط في هذه الحالة عنهم الركوع، ويسقط في هذه الحالة أيضا عنهم السجود، لكن يبقون في حال قيامهم يقاتلون، يقرأ الواحد منهم الفاتحة، يشير برأسه إشارة إلى الركوع ثم يرفع بقوله: سمع الله لمن حمده، ثم يشير إشارة أيضا إلى السجود ثم يرفع رأسه بقوله: رب اغفر لي، ثم يسجد أخرى، يشير أخرى إلى السجود ثم يرفع رأسه أخرى. كل هذا في حال القتال، وكل هذا أيضا كما تقدم سيزول معه شيء كثير من الاتجاه إلى القبلة، وستكثر الحركة كثرة ظاهرة، لأنه يقتل العدو هنا ويرد العدو الآخر ويطرد العدو الآخر، كل هذا هو يصلي، ففي هذه الحالة يغتفر كل هذا، وذلك لأن حال القتال حال ضرورة وليس مثل حال الأمن والسلامة. نعم.
باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة ابن شريح قال: حدثنا محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس معه ثم سجد
وركع ناس منهم
ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
نعم. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، في حديث ابن عباس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت الصلاة صلى بهم، فقام عليه الصلاة والسلام فكبر وكبر جميع المقاتلين والصحابة الذين كانوا معه رضي الله عنهم، كلهم كبروا، الحارسون والمحروسون جميعا، لأن تكبيرة الإحرام تكون وهم ينظرون إلى العدو، فكبر وكبروا معه وركع. فلما ركع عليه الصلاة والسلام لم يركعوا كلهم، بل ركعت طائفة منهم معه، ولهذا قال وركع ناس منهم معه. لما؟ لأن الركوع يجعل النظر في الأرض. الطائفة الثانية قد كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة وقرأت ما تيسر، لما ركعت الطائفة التي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يركعوا. رفع النبي عليه الصلاة والسلام، رفع الذين ركعوا معه، سجد، سجد الذين كانوا ركعوا معه، وبقي إخوانهم هؤلاء لم يسجدوا أيضا، ينظرون إلى العدو لأنه في وجاه القبلة. قام عليه الصلاة والسلام للثانية، لما قام للثانية كما عند النسائي تأخر الذين سجدوا معه، الطائفة التي صلت معه هذه رجعوا مكان إخوانهم الذين كانوا يحرسون، وتقدم الذين كانوا يحرسون فصلوا. هذه الصلاة الركعة الثانية فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والركعة التي تقدمت وصلى وهي الأولى له عليه الصلاة والسلام هي الركعة الأولى للطائفة الأولى التي رجعت. جاءت الطائفة الثانية هذه التي تحرس فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي الذي فاتته الركعة الأولى، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى بالنسبة لهم هم، فركع فركعوا معه، وسجد فسجدوا معه، إخوانهم الذين في الخلف رجعوا في الخلف لم يركعوا ولم يسجدوا، بقوا يحرسونهم. ولهذا قال والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. هل صلوا ركعة واحدة جميعا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين وكل منهم قد صلى ركعة؟ من أهل العلم من قال نعم، إن الذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين، في الركعة الأولى صلت معه طائفة ورجعت تحرس، والركعة الثانية بالنسبة له عليه الصلاة والسلام تقدمت الطائفة الثانية التي لم تصلي فصلت معه، وبقيت الطائفة التي صلت أولا بقيت تحرس، فصلى ثنتين له عليه الصلاة والسلام، واقتصرت كل طائفة من الطائفتين على ركعة ركعة. ولهذا قال في الحديث إنهم لم يقضوا، وهذا كأنه صريح في أنهم الله أعلم اقتصروا على ركعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا، فرض الله على لسان نبيكم في الحضر يعني الصلاة، الصلاة فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا قول إسحاق والثوري وبعضها العلم أنهم يقتصرون على ركعة واحدة. من أهل العلم من قال لا، إنهم سيصلون ركعة الثانية، لأن الذي في الحديث أنهم صلوا ركعة، ولكن ليس في الحديث أنهم اقتصروا عليها. فلهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الهيئة فيها أن المأموم صلى لنفسه ركعة خلف إمام صلى ركعتين، وقال الآخرون إن الإمام صلى ركعتين وصلت الطائفة الأولى معه ركعة ثم ستصلي لنفسها وتقضي ركعة أخرى، وهكذا الطائفة الثانية التي صلت معه ستقضي ركعة ثانية، والأمر محتمل وإن كان الظاهر من الحديث ولا سيما مع قوله ولم يقضوا في رواية النسائي كأنه صريح والله أعلم في اقتصارهم على ركعة واحدة. وقلنا إن آخرين من أهل العلم يقولون بل الحديث فيه أنهم صلوا ركعة لكن ليس فيه أنهم لم يصلوا، فيحتج من قال بأنهم صلوا ركعة بهذه اللفظة ولم يقضوا. ويكون الشأن في هذه الحال سواء قيل أنهم صلوا ركعة أو قيل أنهم قضوا في أمر صلاة الخوف أن صلاة الخوف ونحوها من الأمور الخاصة هي أمور تكون الضرورة فيها بقدرها، ولهذا إذا أمنوا فليس لهم إلا أن يؤدوا الصلاة جميعا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بأن يتجهوا إلى القبلة ويصلوا جميعا على الأرض، يركعون ويسجدون مع إمامهم ثم ينصرفون دفعة واحدة، هذا في حال الأمان. لكن في أحوال مثل هذه يكون الحال حالا خاصا، لكن تفاوت هذه الصلاة من نعمة الله، تفاوت هذه الصور من نعمة الله، لأنه تارة يكون العدو في جهة القبلة وتارة يكون إلى غير القبلة. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.
قد تأتي الصلاة وقد اقترب الفتح جدا، وقد أثخن العدو إثخانا عظيما، وما هي إلا مدة يسيرة وتفتح البلدة. باب الصلاة عند مناهضة الحصون، حصون البلاد تبدأ تضعف مع كثرة ضرب المجاهدين في سبيل الله لها، وكثرة بلاء الأبطال وتقدمهم وصبرهم ومصابرتهم، يقترب جدا فتح الحصن، فتأتي الصلاة. هنا إن وقفوا عن الصلاة أمكن العدو أن يغلق ما فتح من حصون، وأمكن العدو أيضا أن يأخذ أنفاسه وأن يعيد صف جيشه من جديد وأن يتقوى في حال توقف المسلمين. فإذا اقترب القتال، فإذا اقترب الفتح، فإن إيقاف القتال في هذه الحالة قد يكون، فإن إيقاف القتال لأجل الصلاة قد يكون فيه تفويت للفتح. فاجتمعت مسألتان، المسألة الأولى مسألة الصلاة في وقتها، والمسألة الثانية هذا الحصن الذي أوشك أن يفتح وقتل في سبيل الله من المقاتلين عدد غفير حتى وصل القتال إلى المرحلة التي وصل إليها، هل يتوقف عن هذه المكتسبات ويصلون، أو يواصلون الفتح والزحف ويستمرون حتى لو خرج وقتها؟ هذا غير حال المسايفة الذي يظهر في هذه الحال أنهم يواصلون، وهو الذي فعله الصحابة في تستر رضي الله عنهم، فإنهم يواصلون القتال وإن أدى إلى فوات الوقت، لأن المصلحة الكبرى بفتح هذا الحصن قد تفوت، والصلاة قد جعل الله عز وجل المعذرة لمن فاتته لعذر أن يقضيها. فعند مناهضة الحصون وعدم إمكانية القدرة على الصلاة بحيث يمكن أن يقال الجيش كثير، هذه الجهة التي الآن فتحت هناك جهات أخرى ومقاتلون آخرون يمكن أن يصلوا، فإذا صلوا أتوا محل هذه الطائفة التي لم تصلي فصلوا. لكن في بعض الأحوال مثل ما قلنا يتهيأ الفتح جدا، بحيث لو انصرف الجيش، لأن الجيش إذا اقترب الفتح اتجه كله دفعة واحدة إلى هذا الموضع حتى يفتح الحصن على أهله، فإذا فتح الحصن أمكن الدخول إلى البلد، ففي هذه الحالة يغتفر أمر الصلاة حتى لو أدى إلى أن يخرج وقتها، لأن هذه حال ضرورة وليست حال النائمين العاطلين الذين تكون الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا حال ضرورة. والمفسدة بفوات الفتح ستكون كبيرة، والصلاة قد جعل الله بفضله ومنته لمن فاته وقتها لعذر مقبول شرعا جعل له إمكانية قضائها، فعند ذلك لا يفوت الفتح، بل ولو أدى إلى أن تتأخر الصلاة عن وقتها يواصلون الفتح حتى ييسر الله عز وجل لهم الفتح ويدخلوا البلد، وعند ذلك يستطيعون أن يصلوا. نعم.
وقال الأوزاعي رحمه الله إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين.
نعم، هذا مثل ما تقدم، إن أمكن وهم على وشك فتح الحصن أن يصلوا إيماء، فنعم يلزم هذا، يلزم أن يصلوا إيماء كما أنه يلزم الإيماء حتى في غير حال فتح الحصن. فإن أمكنهم أثناء القتال أن أثناء التهيؤ للفتح أن يصلوا إيماء فهذه قاعدة عامة في القتال، أنه في حال عدم القدرة على الصلاة فكما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي كل واحد لنفسه يومئ إيماء كما تقدم. لكن إن لم يقدروا على الإيماء وكان الحال يقتضي عدم الانشغال حتى بالإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. نعم.
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين.
نعم، إن لم يقدروا كما تقدم على الصلاة بالوضع السابق فإنهم يصلون ركعة واحدة كما قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكما تقدم في حديث ابن عباس الذي مر معنا في مسلم أن الله فرض الصلاة أربعا في الحضر واثنتين في السفر وفي الخوف ركعة، يعني في مثل هذا الحال فإنهم يستطيعون أن يصلوا لو ركعة واحدة. وإذا قال ركعة وسجدتين يعني واحدة، يكون ركعة واحدة فيها ركوع وفيها سجدتان. نعم.
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا.
نعم، لا يجزئهم التكبير، لأن من أهل العلم من قال إذا لم يقدروا حتى على الركعة أجزأهم التكبير. وما المراد بالتكبير؟ قول الله أكبر. رأى سعيد بن جبير ونحوه وغيره من السلف رضي الله عنهم أنهم إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة ولم يمكن حتى الإيماء يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا دعاء بلا إعادة، فتلك صلاتهم بلا إعادة، يقول يجزيهم هذا. وإذا أمنوا لا يعيدون. لماذا؟ لأن هذه الكلمات قامت مقام الصلاة. لكن الظاهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصار إلى هذا، بل إذا لم يتمكنوا أبدا كما سيأتي في حديث الأحزاب إن شاء الله، إذا لم يتمكنوا بالمرة لا أن يصلوا كما في حديث ابن عمر بأن يكونوا طائفتين، ولا بأن يصلوا بالإيماء، فإنهم يؤخرون الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا في هذه الحالة كما قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أما أن يجزئ هذا التكبير أو التسبيح والتحميد فهذا يحتاج إلى دليل مستقل. والعلم عند الله في مستند هؤلاء السلف في قولهم، لكن ورد أن الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذا جاء رجل عجز، مثلا لو أسلم أحد قبيل صلاة الظهر ولم تتمكن من تلقينه الفاتحة، فإنه يجزيه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأنه لا يتمكن من الفاتحة، لا يتمكن من قراءة الفاتحة، أو عجز عن حفظها وسيخرج الوقت ولم يقلها ولا شيئا منها، في هذه الحال الخاصة. لكن أن يعد هذا إلى أمر الصلاة إلى أمر القتال هذا والله أعلم يحتاج إلى دليل، لا يصار إليه إلا بدليل. ولهذا قال فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير، لا يجزيه أن يكبر، هذا الصحيح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لم يصل إلى هذا، بل لما أمنوا أدوا الصلاة كما أمر الله. نعم.
وبه قال مكحول رحمه الله.
نعم.
وقال أنس رضي الله تعالى عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا. وقال أنس رضي الله تعالى عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
في هذه المقولة عن أنس أكثر من فائدة. الفائدة الأولى الرد على من قال إن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم قد صلوا صلاة الخوف، وكان القائد هو أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله، ومن المقاتلين أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقول حضرت هذه الصلاة، صلاة الفجر، عند مناهضة أهل تستر، عند مناهضة الحصن، واشتد اشتعال القتال في أثناء ذلك فلم يقدروا على الصلاة، لأن الحال الشديد للصلاة للقتال قد يصعب معه كما تقدم حتى الإيماء نظرا للانشغال الشديد بالقتال، وذلك والله أعلم يكون إما لشدة الخوف واقتراب الناس بعضهم من بعض وتداخلهم في بعض التداخل الشديد، أو لقرب الفتح بحيث يمكن أن يؤدي هذا الإيماء إلى نوع من التأخير فيه فلم يتمكن. ثم إن منهم كما في الرواية الأخرى إن منهم من قد صعد على الحصن ليفتحه، ومنهم من يقاتل، يعني اقتربوا جدا من فتح الحصن، فيصعب في هذه الحالة أن يصلوا حتى بالإيماء، فأخروا الصلاة إلى أن ارتفع النهار، في بعض الروايات إلى أن انتصف النهار، وذلك يدل على أنهم أخروها ساعات طويلة، فصلوها بعدما فتح الله لهم مع أبي موسى رضي الله عنه. يقول أنس: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، مع أنها خرجت عن وقتها وصليت في غير الوقت. يقول: ما يسرني بتلك الصلاة التي أخرناها وخرج وقتها الدنيا وما فيها. لما؟ لأن الذي أشغلهم عن الصلاة عبادة أخرى، وهي عبادة الجهاد في سبيل الله، فلم ينشغلوا عن هذه العبادة ببيع ولا تجارة ولا نوم ولا بطالة، وإنما اشتغلوا بسبب القتال. ففي هذه الحالة، وهي الحالة التي لا يمكن أن تؤدى فيها صلاة نهائيا لا مع الإمام ولا أن يصلي كل واحد لنفسه ولو بالإمام، في هذه الحالة تؤخر الصلاة حتى يفتح الله عز وجل للمسلمين، وعند ذلك يصلونها إذا أمنوا ركعتين.
نعم. حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
وهذا الدليل الجلي على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على التكبير كما تقدم في كلام بعض السلف، أو على التسبيح والتحميد. حضرت الصلاة، جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق، وعدد الكفار يوم الخندق كان كبيراً 10,000، فجعل يسب كفار قريش وهم يستحقون هذا السب، لأنهم دهموا المسلمين وحاصروهم بحيث فوتوا عليهم هذه الصلاة العظيمة. فجاء عمر يسبهم يقول: ما صليت حتى كادت الشمس أن تغيب، يعني صلاة العصر. فاستعجل رضي الله عنه وسعى في أن يصلي الصلاة قبل أن يخرج آخر الوقت، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والله ما صليتها بعد. فاتضح له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها أيضا. فنزل عليه الصلاة والسلام إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وهذا دليل على أن الوقت قد خرج بلا شك، ودليل أيضا على أن الإنسان إذا فاتته أكثر من صلاة لعذر فإنه يرتبها، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حضر وقت المغرب الآن، غابت الشمس، فلم يصلي الحاضرة ثم يصلي العصر بعدها، بل صلى العصر بعدما غابت الشمس ودخل وقت المغرب، ثم بعد ذلك صلى المغرب. فهذا كله فيه الدليل الجلي على أنهم إذا عجزوا تماما لعذر، كما حصل في غزوة الأحزاب حيث كان العدو كثيرا جدا 10,000 ومن ألوان متفرقة، وأيضا بنو قريظة قد نقضوا العهد خلف المسلمين داخل المدينة، فكل هذا ولا ريب أدى إلى شيء عظيم من الخوف، ففاتت هذه الصلاة، فلما فاتت لهذا السبب صلىها عليه الصلاة والسلام بعدما غابت الشمس. نعم.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء.
عندنا اثنان، الطالب قد يعدو المسلم أو يركب يريد اللحاق بأحد من العدو ويفر هذا العدو، فيركض هذا المسلم أو يركب خيله ويتبعه، تأتي الصلاة. الطالب هو المسلم والمطلوب هو الكافر، فهل يستمر في طلبه إلى أن يخرج الوقت؟ لا، يترك طلبه، لأن طلبه ليس أعظم من أمر الصلاة. ما معنى طلبه؟ معنى طلبه أن الكافر قد فر وهرب وقد غلب، فهناك مصلحة وهي القبض عليه وأسره، هذه المصلحة لا توازي أن يفوت وقت الصلاة. فإذا كان المسلم هو الطالب فإنه لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، يعني لو أنه هزم الكفار في آخر النهار ثم فروا، المسلمون ما صلوا العصر وكانوا يرجون أن تنتهي الصلاة، أن تنتهي المعركة ويبقى لهم وقت فيصلوها كما حصل في تستر بعد الفتح، لكن بقيت فلول تهرب هنا وهناك من الكفار، ففر بعضهم بعيدا على خيل أو ركض ركضا حتى وصل إلى موضع بعيد وركض خلفهم وتبعهم المسلمون. اقترب وقت صلاة العصر من الخروج وقربت الشمس من الغروب، فهل يقال أركض خلفه حتى لو أدى إلى فوات صلاة العصر؟ لا، يقال أنت الآن تطلب مصلحة ولست في حال ضرورة، هذه المصلحة هي أن تقبض على هذا وتأسره، لكن يمكن أن تفوت هذه المصلحة لأجل المصلحة الأعظم وهي أن تصلى الصلاة في وقتها. أما المطلوب، يعني إذا فر المسلم لسبب سليم كأن يفر من 10 من الكفار، لأن المسلم لا يطلب منه القتال إلا إذا كان العدو على الضعف، فلو فرضنا أنه تبعه 10 من الكفار واقترب وقت صلاة العصر من الخروج، فهل يقال انزل وصل؟ لا، لأن هذا حال ضرورة، فالمطلوب له أن يفر حتى لو أدى إلى خروج وقت الصلاة لأنه في حال ضرورة. أما الطالب فيقاله لا تعد خلفه بحيث تفوتك الصلاة، إن تمكنت من القبض عليه أو قتله قبل أن يخرج وقت الصلاة فنعم، أما أن تطلبه إلى أن يخرج وقت الصلاة فلا. أما المطلوب وهو المسلم إذا تبعه عدد أكثر من الضعف فإنه في هذه الحالة له أن يفر منهم ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت. نعم. قطعا في هذه الحالة لن يصلي إلا مومئا، لن يصلي إلا مومئا، ولهذا ذكر ابن المنذر رحمه الله أن جميع من يحفظ عنهم من أهل العلم يقولون إن المطلوب يعني المتبوع من المسلمين يصلي على الدابة يومئ إيماء، أما إذا كان طالبا يعني يطلب الكافر فليس له أن يومئ، يقال إن قبضت عليه فبها ونعمت، أما إن لم تقبض عليه فلا تخرج الوقت، فلا تخرج الصلاة عن وقتها أيضا، وانزل، انزل وصلي على الأرض متجها إلى القبلة، لأن حال الطالب غير حال المطلوب. نعم.
وقال الوليد رحمه الله: ذكرت للأوزاعي رحمه الله صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه،
ابن الصمت أو ابن السمط عندك؟
صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت.
نعم، إذا خيف الفوت وخاف الإنسان من الغائلة أن يطلب، نعم، فله أن يصلي كما تقدم حتى لو على ظهر دابته. نعم.
واحتج الوليد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
هذا الحديث يأتينا إن شاء الله عز وجل في هذا الباب، ما وجه استدلال وليد به؟ الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يصلوا العصر في بني قريظة، فاستدل الوليد لقول الأوزاعي بهذا الحديث، فكأن مراده والله أعلم أن هؤلاء لما أخروا صلاة العصر حتى خرج وقتها ولم يعنفوا، فصلاة من لا يفوت الوقت مع اقتصاره على الإماء من باب أولى، لعل هذا مراده. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء.
نعم.
قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
نعم. لما هزم الله الأحزاب ورجعوا خائبين في غزوة الخندق، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأتاه جبريل قال: أوضعتم السيف السلاح؟ قال: نعم. فأخبره أن الله يأمره أن يتجه إلى بني قريظة، لأن بني قريظة من اليهود الذين نقضوا العهد في هذا الموطن العسر جدا، حيث دهم المدينة 10,000 من قريش وغطفان ومن حالفهم، وأتوا نحو المدينة في هذا الوقت العصيب. نقض اليهود كعادتهم، يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين، وكان بينهم وبين المسلمين عهد. خطورة نقضهم للعهد أن بني قريظة في الخلف، والمسلمون قد واجهوا العدو عند الخندق، والذين في داخل البلد لا شك أنهم أخطر، لأن عندهم النساء والذرية، فيخشى على النساء منهم، فنقضوا العهد. وقد نقضت قريظة العهد قبل ذلك، هذه مسألة مهمة لطالب العلم، قد نقض هؤلاء العهد قبل ذلك فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا ونقضوه مرة أخرى، فكان ذلك من أعظم الجرم، فأمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجه حثيثا إلى بني قريظة بعد أن خذل الله الأحزاب، فقال عليه الصلاة والسلام ليستعجلهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فجاءت العصر وأدرك بعضهم الوقت وهو في أثناء الطريق، فقال: لا أصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأنا لن أصليها حتى لو خرج الوقت إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا هذا، وإنما أراد الاستعجال، فنصلي وبعد ذلك نتمكن من الوصول إلى بني قريظة، والمدة قصيرة، هي دقائق محدودة، نصليها ثم لا نتخلف كثيرا عن بني قريظة، خاصة وأن بني قريظة سيحاصرون كما حصل، حوصروا، فحتى لو تأخر الإنسان له دقائق سيأتي والبلد محاصر وسينضم مع الجيش الذين حوصروا. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعل الطائفتين فلم يعنف أحدا منهم، فبعضهم أخر الصلاة إذن حتى خرج وقتها. ففيه دليل كما قال شيخنا رحمه الله على أن التأخير لا بأس به إذا كان في الجهاد عند وجود وقته، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد، فإنه لما حاصرهم عليه الصلاة والسلام رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ عليه رضوان الله، فلما أتي به عليه رضوان الله وكان قد أصيب في المعركة أتي به عليه رضوان الله إليهم فحكم فيهم بحكم الله في هؤلاء الخونة وأمثالهم فقتل المقاتلة وكانوا 700 إنسان قتلوا في يوم واحد وسبيت الذرية والنساء فقال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية فقتلوا جميعا في يوم واحد وسبي النساء والذرية. ذكر الشافعي رحمه الله أنهم بيعوا في 3 جهات في تهامة وفي نجد وفي موضع آخر فكان ذلك من نقمة الله عز وجل التي حلت بهم نظير ما فعلوا من هذه الخيانة العظيمة. فالحاصل أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أخروا الصلاة حتى خرج وقتها. نعم.
باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب.
نعم، في بعض النسخ باب التكبير والغلس، وفي بعض النسخ باب التبكير والغلس. قوله التبكير والغلس قد يشهد بعضها لبعض، لأن الذي يذهب في الغلس لا شك أنه يكون مبكرا، والغلس هو وقت اختلاط آخر الليل بأول النهار يكون فيه بقايا من الظلمة. والذين يعني كتبوا التبويب باب التكبير لعله لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الله أكبر خربت خيبر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلب رضي الله عنه وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها، فتبسم.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كما بوب البخاري باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. هذا الحديث قالوا إن فيه الإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها أن تؤخر إلى آخر الوقت، يمكن أن تصلى في أول الوقت، ولكن يحتمل أيضا كما قال الحافظ أن يكون الحديث فيه إشارة إلى المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب، وهذا إذا أمكن، إذا حضر وقت الصلاة وأمكن أن تصلى الصلاة بالوضع المعتاد بإمامة ونحو القبلة ويصلي الجميع فهذا هو الأصل، الأصل هو هذا، وهذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام لما اتجه لخيبر صلى الصبح بغلس، وهذا يشعر بأنه بكر بوقتها عليه الصلاة والسلام. ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، داهمهم الجيش وهم لم يستعدوا أبدا، قد خرجوا إلى مزارعهم بمساحيهم كغيره من الأيام المعتادة، فخرجوا يسعون في السكك يفرون يقولون محمد والخميس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء وجاء أيضا الخميس الذي هو الجيش، فبقتهم عليه الصلاة والسلام وظهر عليهم يعني انتصر عليهم فقتل المقاتلة وهم البالغون من الرجال الذين يقاتلون، وسب الذراري وهم الصغار وكذا النساء، فصارت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما وقعت وهي من نسل هارون عليه الصلاة والسلام نبي الله، صارت لدحية الكلبي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صفية وقد وقعت عند دحية، وهي امرأة لا تصلح إلا لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرضى صلى الله عليه وسلم دحية منها، فصارت إليه عليه الصلاة والسلام مسبية في أول الأمر، هي قد سبيت، لكنه عليه الصلاة والسلام قد تزوجها وصارت أمة للمؤمنين، ولهذا قال الصحابة إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من الجواري، لأن الجواري لا يشترط أن يتحجبن، فحجبها عليه الصلاة والسلام فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. ماذا أصدقها؟ يعني ما مهرها؟ جعل صداقها عتقها، وهو صداق عظيم جدا، نقلت به من العبودية إلى الحرية. فلذلك لما سأل ما أمهرها قال أمهرها نفسها، يعني جعلها حرة وصارت من أمهات المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسأل أخي يقول: كيف تصلى صلاة الخوف في زماننا هذا مع اختلاف القتال الآن عن القتال السابق، حيث الآن صواريخ تقتل من بعد وفي السابق سيوف؟ من قالك يا أخي؟ هناك في الجيش الآن القوة البرية اللي تزحف، هذه القوة الزاحفة هذه البرية لابد لها من أن تنسق العمل في الميدان مع بعضها، فيقاتلون وتدهم طائفة من الجيش جهة أخرى وتنسق مع بقية الطوائف، بخلاف من يكون مثلا في الطائرة ويقصف في الطائرة فذلك في الجو. أما عدد كبير من الجيش وهو الدهم البري الذي غالبا يكون به النصر، غالب ما يكون النصر، بل لا يمكن أن يتحقق والله أعلم النصر حتى في الحرب الحديثة بمجرد القتال، يعني لو ظل يضرب بالطائرة وفعل ما فعل لا بد أن تدهم البلد بالقوة البرية في نهاية المطاف. هذه القوى البرية تكون زاحفة تزحف، قد يكون بعضهم في شكل دبابات وغيرها، وقد يكون بعضهم راجلين، فلا شك أنه يحتاج إلى صلاة الخوف، لا شك أنه قد يحتاج إلى صلاة الخوف. لكن من يكونون في غرف القيادة ونحوها بعض الأحيان يكون بينهم وبين الميدان مئات الأميال وهم القادة، هؤلاء كالمقيمين في البلد، لكن قد يقتضي متابعتهم للقتال، قد يقتضي أن يستمروا، لأنه قد يكون أمر القتال والتنسيق مع المقاتلين موجبا عليهم الاستمرار، ثم تأتي فرصة يسيرة ليصلوا الصلاة، وما داموا في الحضر فالأصل أنهم يصلون الصلاة، يعني هؤلاء الذين داخل البلد يصلون الصلاة كما يصليها غيرهم، بخلاف الذين في الميدان فلا يرتاب في أنهم يحتاجون بلا ريب يحتاجون إلى صلاة الخوف، لأن قد يستمر القتال، هذا كما قلنا قد يستمر ساعات بل أيام. نعم.